بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووي الحافظ النووي رحمه الله. وقد وصلنا الحديث 29.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وكذا رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى، ورواه أحمد في مسنده. نعم، والحديث صحيح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: همم الصحابة رضي الله عنهم عالية، فلم يكن أخبرني بعمل أكسب فيه.
وهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم جمعوا بين الهمة العالية وبين تصحيح العمل، فكان عملهم أصح الأعمال، وعملهم أتقنوا الأعمال، وهممهم أعلى الهمم، اجتمع لهم كل خير. ففي باب الهمة فهممهم أعلى الهمم، فقد تعلموا وجاهدوا وأنفقوا، وما تركوا بابا من أبواب الخير إلا كانوا قدوة لنا فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في العلم والعمل، في الدين، والدين علم وعمل. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم، اتبعون في الدين، في العلم والعمل، فهم جمعوا بين العلم والعمل، فكانوا أعلى الأمة همة. نعم.
فلم يقل: أخبرني بعمل أكسب فيه 10، 20، أو 30 أو ما أشبه ذلك.
ما كان يسألون عن هذا، ما كان يسألون عن الدنيا كيف تزيد أموالنا أبدا، كانوا يسألون عن دين، والمنافسة كانت في الدين. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الفقراء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون به ولا نتصدق، هكذا يشتكون ويردون اللحاق بالأغنياء، لأن لهم فضل مال ولا مال لهم. أما أنهم يقولون: يا رسول الله، نريد زيادة الأرباح وزيادة أموال، ما كانوا يسألون عن هذا. الدنيا كلها لا تساوي عند الصحابة شيء، هم تركوا الدنيا وخرجوا من أموالهم وديارهم ابتغاء ما عند الله من الأجر والثواب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. نعم.
بل قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم.
هذا فيه الرد على من يقول ماذا: إلهي، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. هذا فيه الرد على هؤلاء الذين يزعمون أن هذا من أكمل العبادة. أكمل العبادة ألا تعبد رجاء الجنة وخوفا من النار. ومعاذ رضي الله عنه قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني النار. وغير معاذ قد سأل هذا السؤال كما جاء في الصحيحين، لما قال الرجل أيضا: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. كثيرا ما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ثم إن الله وعد في القرآن أهل الإيمان بالجنة، قل الجنة بما كنتم تعملون، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فلولا أن الترغيب بالجنة محفز لأهل الإيمان وصالح للتحفيز لما ذكره الله في كتابه، ولولا أن طلب الجنة مما ينبغي أن يرغب فيه المؤمن ما حثه الله عليه في القرآن ولا حثه النبي عليه في السنة. لكن هذا جهل، فإن بعض الناس قد يكون عنده العبادة لكن ليس عنده العلم، ولهذا فالعلم أعظم ما يعبد الله سبحانه وتعالى به، والشيطان لا سبيل له على العلماء، لكن قد يسلك السبيل إلى العباد الذين لم يكن عندهم علم، ولهذا لعب بالخوارج لعبا، عندهم عبادة لكن ما عندهم علم، لهذا لعب بهم وأورد عليهم الشبهات فضلوا من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، إي والله عظيم، هذه هي الحياة، أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار، هذا هو الفوز والفلاح. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولكن الحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، اللهم يسره علينا يا رب العالمين.
آمين.
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومبني على السمح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبعثهم إلى الجهاد: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال:
إذن هذه قاعدة كلية في الشريعة، قاعدة كلية في الشريعة، أن الشريعة إنما في مقدور المكلفين، فالشريعة سهلة ويسيرة، سهلة ويسيرة، ولهذا عندنا القاعدة المشقة تجلب التيسير، وعندنا قاعدة رفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فمن شق على الناس شق الله عليه، فلا ينبغي لإمام أن يشق على الرعية، ولا ينبغي لعالم أن يشق على طلابه بما فيه تجاوز للشريعة. أما إذا كان تمشى مع الشريعة فليس هذا من المشقة، لأن الشريعة نفسها سهلة ويسير، لكن بعض الناس يحب التفلت منها فلا يراعى، ما يقول صعب علي أن أصوم رمضان، صعب علي أن أجاهد في سبيل الله، صعب علي أن أنفق من مالي وأخرج الزكاة، صعب علي أن أحج إلى بيت الله الحرام، هذه مشقة. لا، الدين يسر سهل، ولكن فرق بين يسر الشريعة وبين تملص بعض أتباعها عن الأمر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، أحيانا يعني الإنسان إذا وفق لعمل وغيره مقصر فيه، أو ترك معصية وغيره يقع فيها، فيظن أنه بهذه الطاعة التي أتى بها وغيره عاجز عنها أنه يعني غير مخلص، أو ليست هذه هي الطاعة، لابد أن يكون الطاعة فيها مشقة وفيها مكابدة وفيها، هل هذا صحيح؟
بدلا من يحمد الله أن يسرها عليه؟ لا، ما كل الناس يسر لهم الطاعة ولا كنت سهل. أسهل شيء يا أخي أحمد الذكر باللسان، ومع ذلك من الذي يأتي ومن الذي يكثر منه؟ تعال، ما أقول إلى أذكار التي تكون طوال اليوم، تعال إلى أذكار الصباح والمساء، كم من الناس يقولها؟ أذكار الصباح والمساء كم من الناس يقولها؟ ما يقولها إلا خواص الناس، وقد يكون يصلي لكن ما يقدر على ذلك. كم من الناس يقدر على صلاة الجماعة ويواظب عليها في المسجد؟ كم من الناس يختم كل يوم جزء بس، يقرأ كل يوم جزء، ما أقول يقرأ ثلاثة أجزاء، ليختم كل 10 أيام، كل يوم جزء، مع سهولة ذلك. فإذا وفق العبد للطاعة وسهلت عليه وهانت، فهذا من فضل الله عليه، فلا يقول ليس الطاعة، لا، بل يحمد الله على فضله إذ حباه الله عز وجل بذلك، وقد حرم ذلك كثيرا من الناس. نعم.
تعبد الله بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي ممهد ومهيئ للسير عليه. لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله، فتكون كمن قال الله فيهم يمنون عليك أن أسلموا كل لا تمنوا علي إسلامكم، هذا وهم لم يمنوا على الله تعالى بل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. أعبد الله تعالى تذللا له ومحبة وتعظيما، فبالمحبة تفعل الطاعات وبالتعظيم تترك المعاصي.
نعم. فراعي بعد التعبد في أي عبادة والتذلل والخضوع لله عز وجل. ولهذا إذا جئنا نعرف الصلاة نقول التعبد إلى الله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة وكذا، التعبد بالصيام نقول التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى كذا. يعني إذن لابد من ملحظ التعبد. الزكاة تخرج ملك تعبد، التعبد لله بإخراج ما أوجبه الله عليك في الزكاة، وهكذا. فبعد التعبد التذلل لله عز وجل الجامع لك بين المحبة والتعظيم، فالمحبة بها تفعل الطاعات والتعظيم بها تترك المحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم.
لا تشرك به شيئا أي أي شيء يكون، حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك، فلا تشرك به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد.
نعم. فهذه نكرة في سياق النفي، لا تشرك به شيئا، ويتعم أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. نعم.
قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت. نعم. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب أي مسائل، وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارج، يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفاتهم هذا الباب في كذا وكذا، وقول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح في هذه المسألة شيء. فقوله أبواب الخير أي مسائل الخير، ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج.
نعم.
ألا أدلك على أبواب الخير،
طرق وأبواب، ألا أدلك على أبواب الخير، على طرق الخير. نعم.
ألا أدلك على أبواب الخير، والجواب بلى، لكن حذف للعلم به لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. قال الصوم جنة أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى إنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم. وأما في الآخرة فهو
وكذلك يمتنع عن شهوته وعن طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فهذا تدريب على ترك المباح كيف بالمحرم. هذا المباح، طعامه مباح، شرابه مباح في غير هذا الزمن، اتيانه لامرأته مباح في غير هذا الوقت، فهذا تعويد وتدريب وتهذيب وتمرين من الشريعة للمسلم أن يتدرب على ترك ما أباحه الله له في غير هذا الوقت، فكيف بما حرمه الله في كل وقت. ولهذا من لم ينتفع بالصيام ودروسه فما استفاد من صيامه شيئا، فالصوم وإن أجزأه إلا أنه ليس له حسنة الصوم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم.
وأما في الآخرة فهو جنة من النار، يقيق من النار يوم القيامة. والصوم التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
نعم، طلوع الفجر الصادق. فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر الصائم، فزمن الصوم زمن مخصوص. نعم.
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة مطلقا سواء الزكاة الواجبة أم التطوع، وسواء كانت قليلة أم كثيرة، تطفئ الخطيئة أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي، كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي،
يعني أن الصدقة يكفر الله بها الخطايا، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، أي أن الله عز وجل يغفر بها الإنسان كان عنده ذنوب فتصدق، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، وجوف الليل وسطه كما هو جوف الإنسان.
نعم، فهذه كلها من أبواب الخيرات، وقد دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستهن النبي بالسؤال حاشاه، بل قال لقد سألت عن عظيم، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، الدين كله سألت عن الدين كله، لأن الدين كله سبيل في امتثال أوامر واجتنابه ونواهي إلى هذا الذي سألت عنه، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. نعم.
ثم تلا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلا أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف المؤمنين أي أنهم لا ينامون.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
يدعون ربهم خوفا وطمعا، إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى،
فمع حاجة الإنسان للنوم ومع لذة النوم، إلا أنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، وانظر إلى التعبير، تتجافى جنوبهم، فهم لا يأنسون الأنس كله بالنوم، ولكن لربهم حق وإن كان مستحبا في قيام الليل، هذا الوقت الدال على الإخلاص، فقد انعدم الناظر فلا أحد يراك، ولا واجب فالأمر مستحب، والحاجة قائمة للنوم، إذن الأمور كلها فيها ما لا يقوم به الإنسان إلا إذا كان راغبا فعلا ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الفضل العظيم في أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأتوب عليه، هل من كذا من كذا، مكافأة لقوام الليل. ولهذا يا إخواني لا يقوم الليل منافق، في الفرائض يتكاسلون عنها، وإذا قام إلى الصلاة قاموا كسالى، هل ترى منافقا يقوم الليل؟ لا يكون منافقا، منافق يظهر للمؤمنين ما يرغب به في دنياهم ويحصل به من دنياهم، أو يتقي مرهوبا بالنسبة له. أما الليل من الذي يراك؟ ومن الذي أوجب عليك ذلك؟ هذا دليل صدق ودليل إخلاص. نعم.
من هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضها، أو تكون للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر.
ولما أخفى هؤلاء أعمالهم وقاموا ولا يراهم أحد، كذلك إن الله أخفى أجرهم على الناس، فلا يعلم عظم أجرهم إلا الله، فلا تعلم نفس، أي نفس، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بكلام. فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من قوة من الليل، احرصوا على ذلك يا أخواني، ومن عجز أن يقوم في آخر الليل فليقم في أول الليل قبل أن ينام. نعم.
ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثلاثة أشياء؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان.
وانظر كيف انتقل النبي من شيء إلى شيء، أخبره أولا بماذا، ثم انتقل به إلى ماذا، ثم انتقل ثالثا إلى ماذا، وهكذا انتقال انتقال. نعم. من إلى أركان الإسلام أولا، ثم بعد ذلك ألا أدلك على باب الخير، ثم بعد ذلك ألا أدلك على، ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنامه. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، هل تفسير الشيخ جوف الليل بوسطه يتعارض مع الثلث الأخير؟
لا لا، هو وسط وثلث. نعم.
ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثلاثة أشياء؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام، أي أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام الصلوات، والمراد بها الصلوات الخمس. وعمود الخيمة ما تقوم عليه، وإذا أزيل سقطت. وذروة سنامه، الجهاد في سبيل الله. ذكر الجهاد أنه ذروة السنام، لأن الذروة أعلى شيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقوله الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو صلى الله عليه وسلم لم يجب عن الثلاثة التي سئل عنها، بل ذكر عبارة عامة فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
لأنه وضع الضابط، وهذا من حسن الجواب، وضع الضابط. إذ الصور مسؤول عنها قد يكون هناك ما هو أكثر، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل ليرى مكان، رجل يقاتل من أجل ما، رجل يقاتل من أجل امرأة. إذن الأمور هذه الأسباب كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أجاب عن هذه الأسباب الثلاثة لكان هناك حاجة إلى الجواب عن الرابع، عن الخامس، عن السادس، عن السابع. فهذا من حسن الجواب أن يجيب المفتي والعالم بالضابط. فما الضابط؟ من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني ما عدا ذلك ولو بلغ 100 صورة فليس في سبيل الله. نظيره ما جاء في الصحيحين أيضا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، عما يلبس، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس ثوبا مسه كذا وكذا، لا يلبس ثوبا، فأجاب لا يلبس، إشارة إلى أن ما عدا المحظور هذا في اللباس فإن الأصل فيه الإباحة. فهذا فيه الجواب بالضابط، والجواب بالقاعدة التي تضبط لك الأمر. هل يجوز أطلب أصول الفقه على يد المبتدع؟ هل يجوز أطلب القراءة على المبتدع؟ هل يجوز القراءة على أهل البدع؟ الجواب: لا تطلب العلم إلا على يد صاحب السنة، خلاص لا تطلب العلم أيا كان هذا العلم، شرطه السنة. نعم.
ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، أي لا تطلقه،
يعني
في القيل
والقال. الضمير هذا يعود على النبي، فأخذ بلسانه يعني ليس بلسان معاذ إنما أخذ بلسان نفسه. نعم.
كف عليك هذا أي لا تطلقه في القيل والقال. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تتكلم إلا بخير.
وليس المعنى كف عليك هذا مطلقا، وإلا كيف يذكر الله؟ إنما كف عليك هذا يعني في غير ما أمرت به، أمر وجوب أو أمر استحباب أو أمر إباحة، أو إباحة، أمر وجوب أو أمر استحباب أو إباحة يفسره فليقل خيرا أو ليصمت مما ينفع في دينه ودنياه. ولهذا قال العلماء: فإذا أراد أن يتكلم نظر، فإن ترجحت مصلحة تكلم، وإن ترجحت مفسدة أمسك، وإن استوى الأمران فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة خبرية لكنها استفهامية، والمعنى: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذا رضي الله عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به.
نعم. الجملة قد تكون خبرية، خبرية سياق وخبري، ولكن معناها استفهامي. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أئنا، ومنه فسر من يرى أن مقام إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام إنما كان مقام مناظرة لا نظر، فسروا قول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قالوا أهذا ربي؟ فخبر ولكن بمعنى استفهام، يعني أهذا ربي، حتى لا يكون المقام مقام خبر، هذا ربي. نعم. هذا وجه يعني من الوجوه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حثا على أن يفهم: ثكلتك أمك يا معاذ.
أي حثا على أن يفهم، يعني ليس مراد به ماذا؟ ظاهر السياق فيكون قد سبه على ذلك، وإنما المراد هو ماذا؟ الحث والتأكيد ولفت النظر. ولهذا مهم أن نفهم أيضا سياق النصوص الشرعية في ضوء استعمال العرب. نعم.
ثكلتك أمك يا معاذ أي فقدتك، وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر.
ما يقصد المعنى الظاهر هو السب. نعم. أن تفقده أمه،
لكن المقصود بها الحث والإغراء.
نعم.
وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى: ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك. ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر، وأنها تدل على الإغراء والحث، ولهذا خاطبه بالنداء فقال يا معاذ.
وهذه القاعدة ننتفع بها في كثير من النصوص في فهمها، أننا نفهم النصوص العربية النصوص الشرعية في سياق ماذا؟ في سياق لغة العرب. ماذا يريدون بهذا التعبير؟ نفهم، فإن الأصل والعمل بالظاهر، والظاهر في استعمال العرب. ثكلتك أمك، لعمرك، يريدون به التأكيد، لا يريدون به اليمين، تأكيد الكلام. فوإن كان السياق سياق قسم، إلى أن المراد من ذلك هو ماذا؟ التأكيد. أفلح وأبيه على وجه من وجوه التفسير أيضا، يريدون بذلك التأكيد. تربت يمينك. نعم.
وهل يكب الناس في النار
كذب على وجوه؟ كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. ولهذا نراعي مثل هذا في استعمال مجتمعنا وأمتنا الآن التي ابتعدت عن السياق العربي، فلا نأتي نستعمل ما كان العرب يفهمون ويعرفون يعرفون المراد منه على زمان ما يعرفون العربية. ما أتي إلى واحد وأقول كذب أحمد، كذب إبراهيم، يعني أخطأ، لأنه ما يدرون أن كذب تأتي معنى أخطأ، فقد يظنون أن كذبة على بابها، وبالتالي يغضب الأخ ويقول أنا كذاب يا شيخ، أنا كذاب، تتهمون بالكذب. أقول ما تتهمون بالكذب، أنا أقول أخطأ، تقول أنت قلت كذبت. أي نعم، هذه في لغة العرب، أو أتي لواحد اليوم أقول تكلتك أمك فقل أنت تشتمني، فلا بد أن نوعي هذا أيضا. نعم.
وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي. إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال. لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه، وعرف أن ملاك الأمر كف اللسان، لأن اللسان قد يقول الشرك وقد يقول الكفر وقد يقول الفحشاء، فهو ليس له حد.
وليس مع ذلك أن حصر ما يدخل النار في حصائد الألسن فقط، لكن أكثر ذلك يعني ما يكون من اللسان، وإلا فهناك ما يدخل النار من أعمال القلوب وأعمال الجوارح الأخرى غير اللسان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم. ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا الحكم أو لأجل أن يطبقوه؟ الجواب الثاني، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، حيث يسأل ليعرف الحكم فقط ثم هو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط. بل اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم، وبعد أن يعرف ما عنده يذهب يسأل عالما آخر وثالثا ورابعا، لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط، وهذا غلط. لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العمل.
بل إن بعضهم يسأل لماذا؟ ليسأل يحصل جوابا يوافق هواه، فلا يسأل ليعمل، يسأل ليتخلص. ولهذا احذروا، بعض الناس يريد أن يأتي بالربا من البنوك، لكن يريد أن يسأل لعله يجد عند عالم رخصة وكذا، فيأكل الربا بفتوى العالم. هو آكل للربا، آكل للربا. لا تحذروا من هؤلاء الذين قد يجوفون لكم أمور ويقولون عندنا اضطرار وعندنا كذا وأنا سأسجن وأنا سأفعل بكذا وكذا، انتبهوا. أو يريد شراء سلعة ما بطريقة محرمة، ويريد أن يجعل أمانة هذا الأمر في عنقك أنت، فاحذر. فبعض الناس ما يسأل ليعمل ولا يسأل لينتفع بالعلم، إنما سؤاله يريد أن يحصل فتوى عالم لتكون رخصة له، فإن لم يجد عند هذا العالم سأل آخر وثالث ورابع وخامس، حتى يجد من قد يكون جاهلا أو يكون ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا، فيفتيه أن الأمر جائز ولا إشكال، وهذا من باب اضطرار، وهذا من باب ما أدري إيه، وهذا كذا، فيفعل الشيء بفتوى عالم. ويعلم الله أنه لو كان يريد ذلك لما كانت هذه الرخصة منجية له، لأنه ما أراد أن يسأل عن العلم ليعمل بالدين، وإنما أراد أن يسأل عن رخصة، فهذا آثم. حتى لو وجد العالم الذي يفتي بهذا، هذا آثم، لأنه ما سأل ليعمل بدين الله حقا، إنما سأل عما يوافق هواه. نعم.
ثانيا، علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل عن أمور الآخرة، حيث قال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية، لأنه أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، فهو رضي الله عنه من أفقه الصحابة.
ولهذا جاء في الأثر والحديث أن معاذ يتقدم من علماء القيامة برتوة، فهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم مجتهديهم. نعم.
ثالثا، إثبات الجنة والنار والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق،
وأنهما مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان. نعم. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار، وقال كما في الصحيح أيضا بأن اشتكت النار وجاء اختصمت الجنة والنار، وقال النبي: رأيت الجنة وأردت فيها قصرا. نعم.
رابعا أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. وهنا يقع إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله؟ أجاب العلماء رحمهم الله، فقهاء الإسلام
يعني تصوروا الإشكال. ما الإشكال؟ أن الله عز وجل في كتابه علق دخول الجنة على العمل، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب كيف؟ ما النبي قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، والله قال ادخل الجنة بما كنتم تعملون. وفي هذا الحديث أيضا النبي دل على العمل وأنه من أسباب دخول الجنة. فكيف الجمع؟ هل ندخل الجنة بالعمل أو ندخل الجنة بالرحمة؟ هذا هو محل الاستشكال، ومحل الاستشكال مهم جدا، لأن الجواب فيه يفرق بين جواب أهل السنة والجماعة وبين جواب المعتزلة، فهذا متعلق باعتقاد فانتبهوا. ثم اذكر تقدمة العلامة العثيمين رحمة الله، فقال أجاب.
أجاب العلماء رحمهم الله، فقهاء الإسلام أطباء القلوب والأبدان ممن علمهم الله ذلك، فقالوا
انظر إلى الإحساس، انظر إلى ماذا؟ إلى الإحساس في الجواب، الإحساس في الجواب، كأن الشيخ استشعر نعمة الله على الأمة بالعلماء. وجدير بكل طالب علم إذا أراد أن يتكلم في العلم أن يستشعر أن العلم منة الله عليه بالعلماء، إذ ما عند كل طالب علم إنما هو حسنة من حسنات العلماء، ولولاهم لكنا كالبهائم. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحجة أو قد أقام الحجة على الخلق بعد الرسل بأتباعهم، فهم الذين أفهموا الناس ما جاءت به الرسل، وهم الذين أجابوا الناس عن نوازلهم المتعددة. انظر إلى هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كم حصل فيها من النوازل، وليس عندنا نبي. من الذي أفتى في النوازل وقاس المسائل التي وقعت على المسائل التي سبقت فنزل فيها نصوص فقاسوا هذه على تلك؟ إلا العلماء. لهذا يستشعر الإنسان دائما فضل الله على هذه الأمة بالعلماء. كم كانت نعمة الله علينا في هذا العصر، ما نقول في العصور السابقة، ما نقول بعصور سلفنا الصالح فقط الذين هم خير الناس ثم الذين هم ثم الذين هم، حتى في عصرنا هذا انظر إلى فضل الله على هذه الأمة في هذا العصر، من الألباني، من ابن باز، من العثيمين، من الفوزان، من الربيع، من هؤلاء العلماء. انظر إلى فضل الله يا أخواني، والله كلما تذكر الإنسان قرب أو طول عمر الآن العلماء وتقدم العلماء في السن، وأنه يوشك أن يفارق هؤلاء العلماء الأمة، الفوزان أو الربيع أو الحيان، كلما فكر الإنسان في هذا اغتم غما شديدا يا أخوان. والله يا أخوان ستعلمون أن وجود هؤلاء العلماء وإن كان بعضهم على الأسرة، ستعلمون كيف أنهم يسدون أبوابا من الشر لا يعلمها إلا الله. ستعلمون غدا ما الأبواب التي كان يسدها العلماء ولو ناموا على أسرتهم لا يتكلمون. وجود العالم وخشية أهل الزيغ ومن في قلبه دخن من وجود العالم أن يتكلم فيه حتى ولو كان على سريره، سوف ترون أبوابا ستفتح بعد العلماء. تخيل العلماء الآن الذين بلغوا 80 وفوق 80 وقاربوا 90 وبلغوا 90، الذين هم مرجعية الأمة الآن، عن قريب يوشك أن يودع هؤلاء العلماء الأمة، يا ترى ماذا سيكون الحال بعدهم؟ نعم نحن نعلم ونحسن الظن في ربنا عز وجل أن دينه محفوظ دائما أبدا. ولكن العالم موته ثلمة لا تسد، لم يعوض ولم يأتي مثل ابن باز، وإن وجد من العلماء والحمد لله من قام، لكن ليس كقيام ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل، وإننا غدا سنقول يوجد إن شاء الله، لكن لم يكن كقيام هؤلاء العلماء. في مرجعية يا أخوان، أما من دون هؤلاء العلماء فكلهم رؤوس ولا فضل لأحدهم على الآخر، فالله المستعان. ونسأل الله أن يحفظ على الأمة دينها ومرجعيتها. نعم.
فقالوا: الباء لها معنيان، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض، فإذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بدرهم فهذه للعوض، وإذا قلت أكرمتك بإكرامك إياي فهذه السببية، فالمنفي هو باء العوض والمثبت باء السببية.
نعم.
فقالوا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمعتزلة قالوا: الباء هنا للعوض، لأن ما عندهم فضل، توفيق الفضل من الله، هذا لو حصل لكذا ظلما، لماذا يوفق إلى هذا ولم يوفق الآخر؟ فهذا ظلم، ولأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، ولهذا أوجبوا على الله دخول المطيع الجنة ودخول العاصي النار، ونفوا أن يكون العاصي تحت المشيئة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الباء هنا للسببية، نعم العمل سبب به تحصل على الفضل وليس عوضا، فماذا عسى أن يكون عملك هذا في مقابل الجنة؟ عملك هذا أصلا هو من فضل الله عليك إذ وفقك الله لهذا العمل، لكن دخول الجنة ما تتنعم به في الجنة إنما هو محض فضل من الله، وإن كان العمل سببا. نعم. ومعنى قول النبي.
فقالوا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي على أن ذلك معاوضة، لأنه لو أراد الله عز وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم ويجازيهم لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل.
صحيح.
وأضرب مثلا بنعمة النفس، هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس، واسأل من ابتلوا بضيق النفس ماذا يعانون من هذا، والرجل الصحيح الذي ليس مصابا بضيق النفس لا يجد كلفة في التمتع بهذه النعمة، فتجده يتنفس وهو يتكلم ويتنفس وهو يأكل ولا يحس بشيء. هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلها، لأن هذه نعمة مستمرة دائمة، بل نقول إذا وفقت للعمل الصالح فهذه نعمة قد أضل الله عز وجل عنها أمما.
إذا صار العمل نفسه نعمة تستحق الشكر، فما سداد نعمة هذا العمل؟ نعم.
وإذا كانت النعمة تحتاج إلى شكر، وإذا شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر، ولهذا قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر.
نعم.
خامسا، أن هذا السؤال الذي صدر من
فدلت هذه الوقفة من الشيخ في أن العمل سبب في دخول الجنة عند أهل السنة والجماعة، فكيف يطمع يا أحمد من ليس له عمل البت في دخول الجنة وهو قادر على العمل؟ كيف يطمع؟ يدخل الجنة بماذا؟ إذا لا يدخل إلا بس مؤمنة، والإيمان قول وعمل، ما يدخل إلا بعمل، ما يدخل. ولهذا كان من ترك العمل كلية فلم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك كافرا، اللهم إلا على وجه من الوجوه التي بيانت الشريعة أنه لا يكون كافرا، إذا كان معذورا إما بجاهل كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا إلى آخر ذلك، أو يكون قبل فرضية العمل، أو يكون بعد المقاصة في الجنة حيث يذهب أجر هذا العمل توزيعا على من ظلمت ومن أخذت منه ومن سببت ومن شتمت وكذا، ولكن معك أصل التوحيد وكان عندك العمل. أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إنما رجل تمكن من العمل ولم يعمل، وأتى من الإسلام بالقول وبالاعتقاد، فإنه يكون كافرا. فإن قال عنده عمل قلب قلنا كاذب، لأنه لو كان عنده عمل قلب بحق لأنتج عمل القلب عمل الجارح. كيف يكون عنده خوف ورجاء وإنابة وإخلاص وغير ذلك من الأعمال ولا يركع ركعة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام مع التمكن من هذا كله؟ ولكن كما قال شيخ الإسلام من الممتنع، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله، لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام وكذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وقاعدة لازم بين الظاهر والباطن التي بنى الإسلام عليها كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. نعم.
خامسا، أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة والوجود. فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما النار، فلذلك كان هذا السؤال عظيما. سادسا، أن هذا وإن كان عظيما فهو يسير على من يسره الله عليه،
كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم.
سابعا، أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير في دينه ودنياه، لأن من لم ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء.
الله أكبر. إيه والله يا خير. والله لو ما يسر الله عليك أذكار الصباح ما قلتها، والله لو ما يسر الله لك سماع الدرس هذا ما سمعته، والله لو ما يسر الله لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط ما قلتها. فسأل الله دائما التيسير، وأن يسر لك العمل الصالح، وأن يصلح صدرك له، وأن يعينك عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ثامنا، ذكر أركان الإسلام الخمسة في قوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ولم يذكر الرسالة، لأن عبادة الله تتضمن الرسالة، إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذه قاعدة خذها عامة، إذا ذكر لا إله إلا الله فاعلم أنها تتضمن محمد رسول الله، وإذا ذكر الأمر بالعبادة فمعناه اجتنب الشرك، وإذا ذكر النهي عن الشرك فمعناه الأمر بالتوحيد. هذه أمور متلازمة، فالشهادتان متلازمتان. نعم.
تاسعا، أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لا شريك له، أي التوحيد. عاشرا، فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث يأتي بما لم يحتمله السؤال لقوله: ألا أدلك على أبواب الخير. وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى الجواب أضافه. مثال ذلك: سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه هذا جواب السؤال، والحل ميتته زائد، لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى الأكل بين لهم أن النبي أن ميتته حلال.
نعم، لكن انتبههم، زيادة المفتي على سؤال السائل جوابا يحتاج إليه، هذا إذا كان يحتاج إليه بالفعل، لا أن المفتي يشقق له مسائل قد لا تكون قد وقعت أو يحتاج إليها من باب الفزلكة، فهذا لا ينبغي. وإنما إذا لاحظ المفتي حاجة السائل إلى شيء زاده له، يعني يقول له مثلا: شيخ أنا مثلا سأله عن أي شيء، مثلا أنه مثلا أنا مثلا سأشتري كذا من السوق، وسأله عن نوع معاملة، فيقول له يجيبه ثم يقول له انتبه، والسوق فيه من أنواع المعاملات كيت وكيت، فإن عرض لك فاحذر فليس هذا مشروعا، أو قال لك كذا فاحذر فإن هذا ليس مشروعا. ففتح العالم بعض الأمور على السائل إذا كان مما يتعلق بالسؤال مما يكون في الواقع هذا شيء حسن، أما أن يفتح عليه ما لا فائدة فيه فإن هذا من التكلف، فإن هذا من التكلف. نعم.
قال الشيخ: وقد عاب قوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقالوا إنه إذا سئل عن المسألة أتى بمسائل كثيرة، فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال: إن هذا من جوده وكرمه في بذل العلم، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر.
أي نعم، لكن هذا وحده ما يكفي في الجواب، ما يقال من جوده وكرمه، فإن الجود والكرم قد يكون زائدا مما لا علاقة له بالمسائل، لكن يقال شيخ الإسلام إذا أتى بمسائل كثيرة فإنما يأتي بمسائل كثيرة متعلقة بالسؤال مما يدعم الجواب حتى يستقر في نفس من السائل. نعم هي مسائل كثيرة لكن لها تعلق، فيسوق الشواهد ويسوق الأدلة ويكثر منها ويعدد الأوجه حتى يستقر الجواب في نفس السائل، كأنه يقول: فإذا قال السائل كذا فجوابه كذا، فإن وقع كذا فجوابه كذا، حتى يكون الجواب جامعا مانعا وليس من الجود الزائد الذي لا يتصل بماذا؟ بالسؤال. نعم.
الحادي عشر: أن الصوم جنة، وسبق معناه في الشرح، وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنة له فإنه ناقص، ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم.
نعم.
ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟ فالجواب: إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما لم يفسده. مثال الأول: يحرم على الصائم الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب فسد صومه. ومثال الثاني: يحرم على الصائم وغيره الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه، لأن هذا النهي لا يختص بالصوم. هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم، لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل.
إيه، ولن ينال فضله المخصوص وإن أجزأه الصوم، فإن النبي قال: فليس له حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، فلا يؤجر على ذلك وإن كان قد صح صومه. فانتبه إلى هذا الجواب الدقيق من الشيخ رحمة الله عليه: هل المعاصي تبطل الصوم أم لا؟ فالشيخ فصل، قال: هناك معاصي تعود على الصوم بالبطلان كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك، هناك معاصي تعود على الصوم بنقصان أجره فلا يكون مأجورا كالمعاصي كسائر المعاصي. نعم.
الفائدة الثانية عشر: أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي ذلك الحث على الصدقة، فإذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومعنى الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستظل به الناس، إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل فيظل به عباده. وهو إما ظل العرش كما قيل به أو غيره. المهم أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى ظل الله تعالى نفسه، فإن الله تعالى نور السماوات
ظل الله تعالى نفسه
فإن الله تعالى نور السماوات والأرض وحجابه النور، والظل يقتضي ثلاثة أشياء: متظلل عنه، وظل، ومظلل.
ومظلل
والأعلى منها المظلل عنه، ولا يمكن فوق الله تعالى شيء بأن يكون الله تعالى هو الوسط بين الشمس وبين العباد، فهذا شيء مستحيل. وليس هذا من باب التأويل كما قيل به، لأن جاوبنا على هذا من وجهين. الوجه الأول أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه، فها هم السلف أول المعية بالعلم.
إذا نقول وليس هذا من باب التأويل المنهي عنه اللي هو التحريف. نعم.
فها هم السلف أول المعية بالعلم خوفا من أن يظن أن المعية بالذات في نفس الأرض، وأول الفقهاء قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بأن المراد إذا أردت أن تقرأ. فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفا بل هو تفسير الكلام. الوجه الثاني أن التأويل المذموم هو التحريف بأن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل.
نعم.
الفائدة الثالثة عشر أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة، لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار، والصدقة فيها شيء من البرودة.
والأقرب أن ظل إنما ظل العرش. نعم.
أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار، والصدقة فيها شيء من البرودة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار.
أظن قد جاء في بعض الروايات، أظن عند سعيد المنصور أو كذا، في ذكر ظل العرش، هذا كذا بحث عنها بعض الروايات. نعم.
الفائدة الرابعة عشر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه، لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه، وذلك بقياس الأشياء المعنوية على الأشياء الحسية، كما في قوله: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
نعم.
الخامسة عشر الحث على صلاة الليل وبيان أنها تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. السادسة عشر استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، مع أن القرآن نزل عليه، لكن القرآن يستدل به لأن كلام الله تعالى مقنع لكل أحد، ولهذا تلا هذه الآية تتجافى جنوبهم. فإن قال قائل: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعني عند استدلاله بالآية تتجافى جنوبهم، لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد جاء الأمر في القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلماذا لم يستعذ النبي عند التلاوة؟ فالجواب
أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة، وإنما يراد بها الاستدلال. والآية الكريمة فإذا قرأت القرآن يعني للتلاوة، وأحاديث كثيرة من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات ولا يذكر فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة كثير من الإخوة إذا أراد أن يقرأ قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أنزلناه في ليلة القدر. وهذا تخليط، لأنه إذا قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القول، وهذا غلط. وإذا كان ولا بد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلها قبله، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. ولكن الذي مر علينا كثيرا أن ما قصد به الاستدلال فإنه لا يتعوذ فيه بخلاف ما قصد فيه التلاوة، والآية ظاهرة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
إيه نعم. فيكون هنا فأنه ليس الموضع موضع تلاوة، ولهذا لا داعي أن تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، هذا طبعا ممنوع، لأن الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى، كل هذا لا تحتاج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستدل بالآيات ما كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يوسع لنا الباب أكثر في هذه المسألة، وهو أنه يفرق بين الاستدلال وبين التلاوة. ألست ترى أنك إذا كنت جنوبا وأردت أن تتلو القرآن فإنك تمنع، لكن إذا أردت أن تستدل به فإنك لا تمنع؟ فمن كان جنوبا ويتكلم مع أحد الناس واحتاج أن يستدل بالقرآن وكذا، أي قال أنت جنوب اغتسل أولا قبل الاستدلال؟ لا، فباب الاستدلال غير باب ماذا؟ التلاوة. كذلك أيضا من جهة الترتيل، فإنك في باب الاستدلال لا ترتل، في باب التلاوة ترتل. فإذا جئت تستدل ما تقول مثلا، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولهذا لم يكن هذا من طريقة العلماء. فباب الاستدلال شيء، وباب ماذا؟ وباب التلاوة شيء آخر. نعم.
الفائدة السابعة عشر، فضيلة أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأنهم يشتغلون بالصلاة يدعون ربهم خوفا وطمعا، وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام، فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه وإما محرم حسب ما يشتغلون به.
ولا بد الإنسان من شغل يا أخوان، ولا بد الإنسان من عمل، فوكادح يا ربي كدحا، لقد خلق الإنسان في كبد، لكن من الناس من هو موفق لأن يكون عمله في طاعة الله، ومن الناس من هو مخذول فيكون عمله في معصية الله، لكن كل له عمل. أليس الذين يسهرون الليل في المقاهي وكذا لهم عمل؟ تتجافى جنوبهم لا ينامون، لكن يسهرون في ماذا؟ فبعض الناس إذا جن ليل مارس معصيته، إما زنا وإما خمر يشربه وإما سرقة يسرقها وإما قطع طريق، وبعض الناس إذا جن ليل قام يتلو آيات الله، هل يستوون؟ نعم.
الفائدة الثامنة عشر، ومن فوائد الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله عز وجل خائفا راجيا، لقوله يدعون ربهم خوفا وطمعا، والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة، فأنت إذا عبدت الله كن خائفا راجيا، تخاف أن لا يقبل منك، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يقبل منها، ولكن أحسن الظن بالله، وأيضا كن راجيا ربك.
لكن انتبهوا، جمع بين العمل وبين ماذا؟ الخوف، عمل وخوف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فاجتمع لهم الأمران. نعم.
وأيضا كن راجيا ربك عز وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف والرجاء، وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك، هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء، أو الأولى أن يغلب جانب الخوف، أو يجعلهما سواء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. وقال بعض أهل العلم في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف، وهذا حسن. ووجه الأول أنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء، وهو أن يقول إن الذي من علي بهذه الطاعة سيمن علي بقبولها، فيجعل منة الله تعالى عليه بها دليلا على منة الله تعالى عليه بقبولها، ويغلب جانب الرجاء ويقول قمت بما أمرت به وأرجو من الله الثواب. أما إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية، وهذا القول من حيث المعنى أحسن الأقوال، لكن مع ذلك لا تحكم به على كل فرد، إذ قد يعرض للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف، لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجاء من حيثهما لا باعتبار كل واحد من الناس.
نعم، ولهذا نقول ماذا؟ هما عبادتان عظيمتان، إذا أضفت إليهما المحبة اجتمع لك ما تقوم عليه رحى العبودية. فرحى العبودية تقوم على ثلاثة أمور: على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر، فالطائر يحتاج إلى رأس وإلى جناحين. هكذا رحى العبودية تدور على هذه الثلاثة كما ذكر أهل العلم. الخوف والرجاء لابد أن يكون عندك، ولكن أن تغلب الخوف أو أن تغلب الرجاء أو أن تساوي بينهما، هذا على حسب الأعمال وعلى حسب المواضع وعلى حسب المقامات. المهم أن تسير إلى الله بماذا؟ بالثلاثة أمور، أن تجمع بين المحبة وبين الرجاء وبين الخوف، فلا تغلب المحبة دائما تاركا الخوف والرجاء، أو الخوف دائما فتترك الرجاء، أو الرجاء دائما فتترك الخوف، ولكن هذه مقامات نسبية بحسب كل إنسان. نعم.
التاسعة عشر: ومن فوائد الآية الكريمة في الحديث فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد، لقوله: ومما رزقناهم ينفقون. وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق؟ الآية مطلقة، ولكن من اكتسب مالا محرما أو أنفق مالا محرما فلا مدح له، كمن سرق مالا ثم ذهب يتصدق به فلا يستقيم، أو تصدق بخنزير فلا يستقيم. وعلى هذا يكون المراد بالرزق في الآية الرزق الطيب.
وقد جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تصح صدقته من مال المحرم، إنما يجب التخلص. ويسأل السائل: هل لو تخلصت من مال حرام يكون لي في ذلك الأجر؟ نقول: أما كصدقة ليس بصدقة، لأن الصدقة ما تكون إلا من الكسب الطيب. وأما أنك تؤجر لأنك عظمت حرمات الله وتخلصت من المحرم مع قدرتك على إنفاقه، فإنك تؤجر على هذا. إذن تؤجر من باب أنك تخلصت من المحرم وتبت إلى الله عز وجل وعظمت حرمات الله. أما من جهة الصدقة فإنك لا تؤجر، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، سؤال: هل أتخلص من المال المحرم بإعطاء الفقراء مع علمي بصاحبي تؤمن؟ الجواب لا، لا بد من رد المال إلى أهله، ولا بد من إرجاع الحقوق. لكن إن عجزت عن الوصول إلى صاحب الحق أو خفي عليك، فإنك حينئذ تتصدق به عنه. نعم.
العشرون: ومن فوائد الحديث أن رأس الأمر أي أمر الدنيا والآخرة الإسلام، والإسلام هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته. وعلى هذا فلو سألك سائل: هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟ فالجواب أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون. ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال إني أسلمت.
إذن هناك الإسلام العام ودين جميع الرسل، وهناك الإسلام الخاص ودين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام الذي هو دين الرسل، فمن تبع نبيه في وقت يجب عليه ذلك فإنه يكون مسلما. من آمن بموسى في زمن موسى، من آمن بعيسى في زمن عيسى، هذا مسلم ومؤمن. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعثته عامة للثقلين الإنس والجن، فمن لم يؤمن برسول الله فهو كافر. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولأن النبي خاطب النصارى: أما بعد أسلم تسلم يتق الله أجرك مرتين. فلو كان مسلما فكيف يخاطبه بالإسلام؟ وقال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
الفائدة الحادية
والعشرون والرد على من يقول بوحدة الأديان وبحرية الاعتقاد وبإسلام كل من كان تابعا لنبي بعد بعثة النبي، فهذه كلها دعاوى كفرية، فلا يسع أحد أن يعيش على وجه الأرض الآن إلا دين واحد هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، عند في سنن سعيد بن منصور رواية: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه.
تمام. نعم، في ظل عرش. نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله لي له فتوى.
اي نعم، له الشيخ ابن باز
يقول في
نعم
فيها القولين.
اي نعم، قال:
ظل عرشه وظل الله.
قال كلام ابن باز.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يفسر بهذا الحديث سبعة في ظل العرش أنه ظل العرش، فقال: يفسر بهذا وهذا، فالعرش له ظل والله له ظل لا يعلم كيفيته إلا هو عز وجل، جاء هذا وهذا جاء ظل العرش وجاء ظله جل وعلا.
أين الرواية فظله عز وجل؟ ظله عز وجل، إنما جاء الرواية المطلقة في ظله وجاءت الرواية المقيدة في ظل عرش.
وحمل إلا ظله على
هذا التأويل، ولكن ليس ظاهر النص. نعم.
الرواية الأخرى: ظل العرش على العرش. إيه. فحمل هذا على شيء وهذا على شيء.
نعم.
يحمل المطلق المقيد يعني.
هو الظل هو ظل العرش، فالمطلق يحمل على المقيد في ظل عرشه، في ظل العرش. نعم. الرواية هذه نعم، البيهقي ذكرها والطحاوي في مشكل الأثار في ظل العرش. نعم نعم.
ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
طيب.
قال بعد كلام قال: وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه.
نعم، ظل عرشه، لكن هو قدم بعد هذا الرواية ولا ماذا؟ يعني بناء على أي شيء؟
تعليقا على هذا الحديث.
طيب مباشرة.
قال خرجه مسلم من حديث أبي اليسر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش.
تمام.
كان في ظل العرش يوم القيامة.
تمام. يبقى هذا هو الذي اعتمد عليه.
تمام.
هذا عند من؟ عند أحمد.
قال خرج أحمد والترمذي وصححه.
تمام. قال في ظل
العرش يوم القيامة.
نعم.
ثم قال: وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرش.
إيه نعم. هذا هو الأقرب. نعم. يعني كلها جاءت بظل العرش عند أحمد، عند الترمذي، عند ابن أبي شيبة في المعجم الأوسط، طبراني قال في ظل العرش، كل هذه تفسر إذن الظل المطلق في ظله. نعم.
اللجنة الدائمة حملت نفس المسألة على ظل العرش.
اي نعم، بتوقيع ابن باز،
ولم يذكر هنا التوقيع. قال: وقد سئلت اللجنة الدائمة من مراد بالظل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث، فأجابت: المراد بالظل في الحديث هو ظل عرش الرحمن، تبارك وتعالى كما جاء مفسرا في حديث سلمان رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور وفي سبعة يظلهم الله في ظل عرشه الحديث.
نعم.
حسن إسناد الحافظ بن حجر في الفتح.
نعم نعم نعم.
الفائدة 21 أن الصلاة عمود الدين والعمود لا يستقيم البناء إلا به. ويتفرع على هذا أن من ترك الصلاة فهو كافر لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء. وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى حكي هذا القول إجماعا من الصحابة. هو مقتضى النظر والقياس، إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يمكن هذا أبدا.
انتبهتم؟ الشيخ يقول ماذا؟ الشيخ يقول إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة، ذكر الصلاة فقط، ونقول فكيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك العمل كلية؟ يبقى إذا الاستدلال بكلام ابن عثيمين لما سئل عن جنس العمل فقال ذو علم من هذه الطنطنة وكذا، استدلوا بها هم على مذهبهم. من يستدل بهذا؟ في عدم كفر تارك العمل. ومن ترك جنس العمل أي أصل العمل الذي يتعين عليه من الواجبات التي اختصها محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فأخذوا عبارة الشيخ وعمموها على الحكم، والشيخ ما قصد الحكم. الشيخ يقول يعني ما تشتغل بهذه الأشياء؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص. قولوا ما قاله أهل السنة والجماعة، والمعنى إذا لم يأتي بالقول فهو كافر مع القدرة عليه، وإذا لم يأتي بالعمل فهو كافر. قولوا بما تكلم به أهل السنة والجماعة ولا تقف عند شيء. هل تكلم به النبي؟ هل تكلم به أبو بكر؟ هل تكلم به عمر؟ هل تكلم به؟ هذا مراده رحمة الله عليه، مع أنه حتى في مراد هذا نقول صحيح أن أبو بكر ما تكلم بها، وأن عمر ما تكلم بها، وأن الصحابة ما تكلموا بها كلفظة ومفردة، لأنهم ما كانوا يحتاجون إليها إذ القاعدة والمعتقد مقرر. فإن احتاج أهل العلم إلى الإيضاح والشرح بالمصطلحات فلا بأس. وهل تكلم الصحابة الرحمن العرش بذاته؟ وهل تكلم الصحابة القرآن كلام الله يتكلم به حقيقة منه بدأ وإليه يعود؟ نفس الكلام، لكن هذا هو المقرر عند الصحابة. لكن الذي يريد أن يأخذ هذا دليلا على اعتقاده يقول العثيمين قال، ما عندهم إلا العثيمين قال. العثيمين ما ينكر الاعتقاد في أن من ترك العمل كلية فلم يأتي بشيء من الأعمال الواجبة أنه يكون كافرا. ابن عثيمين يكفر بترك الصلاة، كيف بالعمل كله؟ ابن عثيمين يقول من حيث النظر والقياس ترك العمل ترك الصلاة كفر، لأنه يستحيل أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر، ومستحيل أن يكون مؤمنا بأن الله فرض الصلاة ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة، مستحيل. طيب إذن كيف لو ترك مع الصلاة سائر الأعمال؟ هذا معلوم معروف. إن قال قائل أنت ربطت الآن بين الصلاة والعمل، أقول لا، القاعدة أنا ما أربط بين الصلاة وبين العمل، القاعدة. لأن الشيخ ابن عثيمين يستبعد أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر ومؤمنا بفرضية الصلاة وينادى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة ولا يلبي، مستحيل هذا أن يكون مؤمنا بأن الصلاة واجبة. نقول القاعدة هذه إذا كانت في الصلاة قالها الشيخ فكيف بسائر العمل؟ هل استدل بكلام العثيمين؟ هنا بقى من يستدل بكلامه طنطنة، فكلام الشيخ له مورد خاص، هناك طنطنة. يعني ما تختلفون تقولون جنس عمل وما جنس عمل، تختلفون في أشياء. عودوا إلى كلام السلف الواضح أن الإيمان قول وعمل، وأنتم الآن تثبتون إيمانا بلا عمل، هذا خروج عن منهج السلف. هذا مثل الذي يقول بأن الشيخ الألباني أخطأ في عبارته الأعمال الصالحة شرط الكمال، ها، وأنها هذه من عبارات المرجئة. فيقولون الشيخ ابن عثيمين يقول من قال بأن الألباني مرجئ فإما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الألباني. صح يا ولدي، صح، هذاك الله اللي يقول الألباني مرجئ، إما أنه ما عرف الإرجاء وإنه ما عرف الألباني. لكن يا ولدي اللي يقول أن الألباني رحمة الله عليه قال هذه العبارة وهذه العبارة من عبارة المرجئة، إيه الإشكالية في هذا؟ من قال البني رحمة الله عليه؟ قالها. من قالت المرجئة؟ قالتها. طيب إذن قال عبارة المرجئة، عبارة من عبارة المرجئة قالها. حافظوا على قاعدة العلم، لا يصف في الواحد حسابات ويقرر فيها معتقده. ولهذا الذين يدافعون عن الألباني في الحقيقة يدافعون عن معتقدهم بماذا؟ بعدم كفر تارك العمل، مع أن الألباني ما قال بعدم كفر تارك العمل. والألباني في الأدب المفرد يبين أنه لا يمكن أن يتصور أن إنسانا مؤمن بالعمل وكذا ولا يعمل طيلة ظهره، هذا لا يتصور.
قال الشيخ رحمه الله: قد كتبنا رسالة موجزة والحمد لله تضمنت ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول إنه لا يكفر، وليس عند من يقول إنه لا يكفر دليل إلا نصوصا عامة تخص بنصوص كفر تارك الصلاة، أو نصوص قيدت بما لا يمكن مع هذا القيد أن يترك الصلاة، أو نصوص قيدت بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة. وهذه الرسالة ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجردا عن الهوى، وفي ظني أنه لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة.
طيب يلا تعالوا تعال يا رسلان أنت وحزبك. هذا الشيخ يقول ظني لو هذه الرسالة شاعت وهذا القول وقوف ترك الصلاة شاع بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة، لكن ماذا علق رسلان على هذا القول إذا شاع بين الناس والقول بكف ترك الصلاة؟ ماذا علق رسلان عليه؟ علق رسلان على ذلك بأن هذا القول كقول سيد قطب في تكفير كثير من الناس، إذ أكثر الناس تركوا للصلاة. يبقى هذا القول يفضي إلى ما قاله سيد قطب في تكفير المجتمعات. تخيلوا، ما بال بأن هذا نقل في الإجماع، ولا بال أن هذا كلام علماء. رجل عجيب يجمع بين جهل وعناد. يعني القول بكفر تارك الصلاة عند رسلان هو قول سيد قطب في تكفير المجتمعات. طيب سيد قطب لما كفر المجتمعات كفر بغير دليل مع هذا العلماء، والعثيمين حينما قال بكفر تارك الصلاة والعلماء الذين قالوا بكفر تارك الصلاة، بل نقل ابن القيم في كتاب الصلاة الإجماع على كفر تارك الصلاة، يكون قول العلماء هؤلاء تكفيرا للمجتمعات؟ يعني هذا منهج الخوارج الذي كان عايز يتخطب. هذا طعن في العلماء، طعن في السلف، بل طعن في الصحابة. من الذي كان يرى كفر تارك الصلاة؟ الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن شقيق يقول كانوا لا يرون شيء مع ترك كفر غير الصلاة، ونقل هذا محمد بن نصر المروزي. الله المستعان، ابتلينا الحقيقة والله يا أخواني، والله ابتلينا بأمثال هؤلاء. نعم.
وأما إذا قيل ترك الصلاة فسق من الفسوق، فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقا أو مستقيما، ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر. ولكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيا. الفائدة 22: أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة هو الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمتهم هي العليا، وهذا ذروة السنام. ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، أي حمية لقومه وعصبية، ويقاتل شجاعة، أي لأنه شجاع والشجاع يحب القتال ويقاتل ليرى مكانه، وفي لفظ ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الميزان. ولذلك نجد الذين قاتلوا حمية ممن ينتسبون للإسلام لم ينجحوا ولن ينجحوا. فماذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل، وحصلت الهزيمة، لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، بل يقاتلون للقومية العربية. هذه القومية حصل بسببها من المفاسد بأن دخل فيهم النصارى واليهود العرب ما دام مناط الحكم هو العروبة، كما دخل فيهم الشيوعيون وغيرهم إذا كانوا عربا. ولا يعقل أن يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا يقاتل لحمية الإسلام، لحماية الإسلام. وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب، وصار في نفوسهم شيء وقالوا: لماذا تخرجوننا من القتال؟ ولهذا صارت الهزيمة والفشل الذي ليس بعده استرداد للعزة والعلو، وإلا قد تكون هزيمة يبتلي الله بها كما حصل في أحد، ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم. قد كان الناس في عنفوان العروبة كما يقولون عندهم ثلاث لاءات يسمونها اللاءات الثلاث: لا صلح، لا سلام، ولا استسلام. والآن يهود براك الخبيث جاء بخمس لاءات، والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلح، وليس بحاصل إلا على ثروات العرب وربما دمائهم أيضا. فالمهم أن الجهاد
كلام عظيم. العروبة ما تنفع، القومية ما تنفع، ثم العروبة أخرجت المسلمين غير العرب، فيكون الولاء والبراء للعرب فقط. ثم إن العروبة الانتماء لها والانتماء للقومية يخرج الانتماء باعتبار الدين، إذ العرب فيهم المسلم وفيهم غير المسلم، وتخرج غير المسلم غير العربي وإن كان مسلما. إذن أدخلت من لا يجوز ولاؤه وأخرجت من يجب ولاؤه، ثم إنه جر لأسباب الفشل، وهو القتال، لا لتكون كلمة الله العليا، بل القتال حمية. وإذا كان القتال حمية فلا يكون في سبيله، وطارة تهزم وطارة تنصر على حسب، لكنك مخذول على كل حال، لأن الله ينصر من ينصره. فالقتال إذا كان عربية ليس نصرة الدين، وبالتالي حقيق أن تخذل، ولا يحصل تمكين لك، لأن الله ذكر في التمكين فقال: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين ليس الأرض وليس. ولهذا لما ترك الناس القتال لتكون كلمة الله العليا أذلهم الله، إذ العزة لله وللرسول وللمؤمنين. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لما كان القتال تكون كلمة الله العليا وصل المسلمون إلى ماذا يا أخواني؟ إلى أقاصي الأرض، إلى أقاصي الأرض. الإسلام وصل إلى الصين، وصل إلى الأندلس، جابوا الأرض من الشرق إلى الغرب، ترهبهم الممالك ودخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا أنا أنصح دائما بمراجعة رسالة الأمصار ذوات الآثار للحافظ الذهبي رحمه الله. والله يا أخواني رسالة عزة، أمصار والله ما عدنا نسمع عنها، حتى أسماء البلدان قد لا نعرفها، كيف حل فيها الإسلام والعلم وأنجبت وأخرجت أئمة هدى ومصابيح دجال. الله المستعان. سأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بالفقه في دينهم. نعم.
فالمهم أن الجهاد المفروض على المسلمين هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. الفائدة 23.
ولهذا أنت في باب الجهاد بين طائفتين، بين طائفة غلت فتجاوزت وجاهدت بدون الضابط الشرعي، لا إمام ولا قدرة، وبين طائفة جفت فألغت الجهاد. تابوا يا أخواني، أهل السنة والجماعة أهل الحق وسط بين طائفتين، بين طائفة غلت في باب الجهاد فتجاوزت وجاهدت بلا شرط، فلا إمام عندهم إلا ما يضعونهم ولا مراعاة للقدرة ولا غير ذلك، فهؤلاء أفسدوا في الأرض تحت مسمى الجهاد. وبين طائفة جفت فقالت ما في جهاد طلب، إنما الجهاد جهاد دفع، وليس الدفع عندهم أيضا لتكون كلمة الله العليا، بل لتكون الأرض باقية. فهو جهاد، وإن كان جهاد دفع في أصل مشروع، لكن الصورة التي يجاهدون بها ليست مشروعة، لأنها من أجل الأرض ليس من أجل الحفاظ على الدين. ثم الأرض تبع، فأهل الحق وسط بين طائفتين في باب الجهاد، بين طائفة غلت وبين طائفة جفت. نعم، فكل دعاوى تسقط وهي دعاوى باطلة إلا ما كانت لتكون كلمة الله العليا. نعم.
الفائدة 23، أن ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الفائدة 24، خطورة اللسان، فاللسان من أخطر ما يكون، فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا وهو لم يلقي لها بالا، يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا فيكفر ويرتد والعياذ بالله. والغيبة الآن ملأت المجالس إلا ما شاء الله، وهي من آفات اللسان، والكذب من آفات اللسان، والسب من آفات اللسان، والنميمة من آفات اللسان. فإذا حفظ الإنسان لسانه حفظه الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، أي من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. فليت 25، التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، ولم يقل كف عليك لسانك، بل أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى. والمسموع ينسى لكن المرئي لا ينسى، بل يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل، ومن ذلك لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. الفائدة 26، أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة لكثرة الكلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي أن من لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأل عنه الصحابة، فكل من سأل عنه هذا بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله تعالى.
نعم. فالدين ما قاله الله عز وجل ابتداء، ما قاله النبي ابتداء، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل، ما وقعت الوقائع وقدرها الله فأجاب فيها الشارع، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فليس بدين. فالدين كمل وتم، فلا تشفصط ولا تشقق مسائل لا طائل من ورائها، فما سكت عنه فاسكت أنت. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، نص كلام رسلان.
نعم،
قال رسلان في كلمة الله بعنوان هؤلاء هم الحدادية المصريون، قال ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي، وتكفير جماهير المسلمين الغافلة المتهاون أكثرهم في أمر الصلاة قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله، ولتفريطها بتقريره في الحكم بما أنزل الله، فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون؟
أنت وطائفتك أحق بالخزي، أنت وطائفتك، هذا جاهل عنده فجور في الخصوم على استعداد يطلق العلم لينصر نفسه، انظر ماذا كان حتى كله العلو على من يخاصمه ويناقشه، يهدم قاعدة العلم، يرد على الصحابة أنفسهم وعلى سادات الأمة من أجل أن تكون له غلبة على من يرد عليه. فالأولى بالخزي أنت ومن معك ومن يتعصب لك. جعل قاعدة، جعل مسألة تكفير ترك الصلاة كتكفير سيد قطب المجتمعات. يلا يا أخوان، هذا هو رسلان شيخ المحنة، هذا الشيخ المحنة، هذا الشيخ الفتنة والله، هذا أشر في مصرنا من حسان ومن برغامي ومن هؤلاء. يخافون منه سبحان الله، يثنون عليه، والمثنى عليه إما راغب وإما راهب، إما راغب في طلابه وكذا حتى يحضروا له، يحضر طلاب رسلان له، وإما راهب يخاف من لسانه. أنا أقول لكم، أنا هشام بن فؤاد البيئة أقول لكم، ما تخافون، هذا أضعف الناس، لا تخافون. أنا هو عزباوي، هو رجل واحد والحمد لله معي ربي سبحانه وتعالى. ماذا صنع رسلان معي؟ ماذا صنع رسلان؟ ها، أضرني في بدني؟ أضرني في شيء؟ فشل والحمد لله. ظن أنه إنما سيأتي عليك في ليلة واحدة، لكن لما كان باغيا ظالما معتديا مبتدعا أخزاه الله عز وجل. كيف لو قام هؤلاء؟ لكن هؤلاء منه ومنهم. نعم، أكمل.
الفائدة 27، جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان لقوله ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء، وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله تعالى لا يؤاخذ باللغو، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
إذن هذا ليس يقصد بحقيقة اليمين، لابد من فهم هذا في ظل فهم سياق لغة العرب. نعم.
وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان. فمثلا دائما يقول لك صاحبك: هل ستذهب إلى فلان؟ فتقول: لا والله لن أذهب إليه. ثم تذهب فلا كفارة عليك، لأن هذا جرى على اللسان بلا قصد. فما لا يعقد عليه، لا يعقد عليه القلب، فإنه ليس بشيء ولا يؤاخذ به الإنسان.
وهي التي يسميها العلماء اليمين المنعقدة. فاليمين على ثلاثة أقسام: منعقدة، وما تعقد القلب عليه، والله لا أفعلن كذا، فهذا إن لم تفعل فإنك تحنث وتكفر عن يمينك. وإما أن يكون لغوا لا يقصد به اليمين ويجزع لسانك ولا تقصد به اليمين وتعقد عليه القلب، فهذا لا شيء عليك فيه. ومثله من فعل الشيء وهو ناس، فإن هذا من اللغو ولا يؤخذ عليه. ثم اليمين المنغمسة، اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم والنار، يمين الغموس، اليمين الغموس. فاليمين الغموس هذه لا كفارة فيها، هذه لا كفارة فيها، ليس لأنها أخف، لكونها أشد، وليس فيها إلا التوبة والاستغفار. نعم.
الفائدة 28، أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم لقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم. وهذا اختلاف في اللفظ والمعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. واسمع قول الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن أهل النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه لا يستطيعون، بل تلفح وجوههم النار يتقي بوجهه سوء العذاب. وهذا دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام، فإذا أهين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. قال الله تعالى: تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الفائدة 29، الحذر من إطلاق اللسان. وقد مر علينا في الأحاديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو سرنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة، وما أكثر ما يقول الإنسان كلاما ثم يندم عليه. فالكلمة كالرصاصة تخرج من البندق لا يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها. الفائدة 30 والأخيرة، تحري ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: على وجوههم أو مناخرهم، وهذا يدل على الأمانة التامة في نقل الأحاديث ولله الحمد.
نعم، يتنازع أهل العلم هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، فمنهم من قال يجوز رواية بالمعنى، هذا القول هو الراجح، لكن وضعوا لذلك ضوابط، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، ومنها أن لا يكون ذلك مما يقصد فيه اللفظ كالذي يتعبد بلفظه، ومن من قال لا يروى الحديث بالمعنى بل يروى باللفظ فقط، وهذا لتحري الأمة، ووجد هذا والحمد لله من كان ينقل الحديث باللفظ، فإذا شك في لفظ ذكره على وجه الشك وبين أن الشك منه إما أن يقصد به كذا أو كذا. نعم. طيب،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من زفتة من الأخ أبي عبد القدوس، يقول: إذا كان المنافق لا يقوم الليل، فهل نفهم من هذا أن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من الليل كما تأخذون أنهم ليسوا منافقين أم ماذا؟
من هم؟ أكمل حديث.
لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما قالهم منكم يقومون من الليل كما تقومون ولكن يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة ثم لا يبقى من
هذا شيء. يحتاج لفظ الحديث نفسه، لأن قد يأتي الإنسان بالشيء في بعض المواضع، يعني يقومون رياء إذا كانوا في محل عام، أو قد يأتون بذلك ثم لهم أعمال تهدم، فلا بد من توافر الشروط ولا بد من الخلو من الأسباب. حديث
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
يبقى إذن هذا ماذا؟ هذا وجد عندهم مانع، لأن الفضائل تتحقق بماذا؟ بتوافر الشروط في المانع، وكذلك بالخلو من الأسباب. فهذا وجد سبب يعاقب به، هذا نعم وجد العمل لكن وجد سبب، وهو أنهم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها وليس فيها الرياء، يبقى هذا السبب، هذا السبب في المؤاخذة. نعم قد يكون الإنسان صلاة وقد يكون له قيام ليل ولكن مبتدع، فهو ليس منافقا لكنه مبتدع، وليس منافقا لكنه مبتدع، عنده إخلاص لكن ما عنده متابعة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: ما النية التي يجب على الجنود احتسابها عند قتالهم للتكفيريين حتى يكون القتال في سبيل الله؟
يا طه النية أوضحها النبي، تكون كلمة الله العلي، نحارب التكفيريين لتكون كلمة الله العلي، تكون كلمة السنة هي العلي، نحارب يهود لتكون كلمة الله العلي. النبي لخص لنا ملخصا يشترط في كل قتال لتكون كلمة الله العليا. نعم،
ذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الوسطية في قوله: لا ظل إلا ظله، يقول يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل، فإن هذا باطل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل، ففي الدنيا نحن نبني الظل لنا، ولكن يوم القيامة لا ظل إلا الظل الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده.
إيه هو ذا؟ ليس ظل له، ليس ظل، لكن الشيخ أضاف معنى ألا وهو ظل يخلق الله، وليس ظل عرشه، سبعة يظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن نقول الروايات التي جاءت كما عند سعد المنصور، كما عند النبي شيبة، عند أحمد، عند الترمذي، كل هؤلاء أوضحت أن ظل ظل العرش. نعم، فلا نخرج عن النص إلا بدليل، لا نخرج عن النص إلا بدليل. المهم أن الشيخ هنا وهناك وكذا نفى أن يكون الظل لله عز وجل. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب.